بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحركات التكفيرية المتنوعة والمتعددة هي ليست ظاهرة جديدة. المجتمع الإسلامي في ماضيه ابتلي أيضا بهذه الجماعات التكفيرية، وفي حاضره أيضا ابتلي بمثل هذه الجماعات المتنوعة والمتعددة والمختلفة التسميات. هناك عوامل تساعد في بعض الأحيان في ظهور وبروز هذه الحركات التكفيرية في مجتمعاتنا، كما أنه قد يمر زمن أو عصر لا نكاد نلحظ فيه بوضوح هذه الحركات، لأن المجتمع لا يتقبلها أو لأن هناك من يمنع من تحرك هذه الجماعات. أما في الحالات التي نلاحظ بروز هذه الحركات التكفيرية، وهذا يساعدنا كثيرا في كيفية مواجهة هذه التيارات المنحرفة التي لا تمثل الدين بأي شكل من الأشكال، في بعض الأحيان نلاحظ أن هناك استغلال لهذه الجماعات التكفيرية كما هو الحاصل في عصرنا هذا. يعني المسألة لا ترتبط فقط في الجانب الثقافي والعلمي والمعرفي، وإن كان هو الأساس الذي تشكلت عليه هذه الحركات، لكن في كثير من الأحيان نجد أن السياسة أو الاستخبارات العالمية توجه وتحرك هذه الجماعات. حينما نلحظ خريطة تحرك هذه الجماعات التكفيرية على مستوى العالم، نجد وبوضوح أن هناك من يحرك ومن يساعد ومن يساهم ومن يمول هذه الحركات لأغراض خاصة بالمشغل وبالمحرك. وفي الواقع في عصرنا هذا المحرك الأساس هي أمريكا وإسرائيل، خدمة للاستكبار العالمي. بغض النظر عن أن هذه الجماعات هي تعلم أنها مستخدمة من قبلهم، أنها مخترقة أو غير مخترقة، لكن مما لا شك فيه أن هناك قسم يتماهى مع الغرب، ويمكن أن يبرر ذلك باعتبار أنه يقوم بنشر هذا النحو من الإسلام، وطبعا الإسلام بريء من هذه الحركات. هذه الحركات لا تمت إلى الإسلام بأي شكل من الأشكال، لا شبه بينها وبين الإسلام. هذه العوامل التي تساعد في بروز ونشوء وانتشار هذه الظاهرة لابد أن تلحظ من أجل مواجهة هذه التيارات. يعني إذا كان الدافع هو سياسي فنحتاج إلى المعالجة السياسية، إذا كان الدافع هو استخدام الاستكبار لهذه الجماعات أيضا علينا أن نبين ذلك وأن نوضح ذلك وأن نقطع هذه الأيادي الغربية التي تعبث في مجتمعاتنا الإسلامية. يعني المواجهة لهذه التيارات لا تنحصر فقط في الجانب العلمي والمعرفي والثقافي، صحيح أن هذه الحركات بنيت على هذا الفهم الخاطئ للإسلام، ولكن علينا أن نلتفت في مقام مواجهة هذه الحركات إلى العوامل المالية والاقتصادية والسياسية وغيرها من العوامل، بالإضافة إلى العامل المعرفي والعامل الثقافي، لكي نستطيع أن ندرأ خطر هذه الجماعات التكفيرية عن مجتمعاتنا الإسلامية. من جملة استخدامات هذه الجماعات التكفيرية الداعشية الوهابية من قبل الغرب هو تشويه صورة الإسلام المحمدي الأصيل في المجتمعات الغربية وفي غير المجتمعات الغربية، والمستخدمون يتقصدون ذلك من خلال المساعدة والمساهمة في نشر ونشر المواد التي تنتجها هذه الجماعات التكفيرية. مثلا حينما يكون هناك مشاهد تتعلق بالقتل أو بالحرق أو بقيام بأعمال عدائية ضد المسلمين، باعتبار أن هذه الجماعات التكفيرية هي بالأعم الأغلب ساحة المواجهة عندها هو المجتمع الإسلامي، نلاحظ أن الغرب يساعد في نقل هذه الصورة، وإن كان هو يمنع مثل هذه الصور لو حدثت عنده وفي مجتمعه حفاظا على مشاعر المشاهد، لكن فيما يتعلق بجرائم داعش وجرائم الوهابية وهذه الجماعات التكفيرية تنشر بوضوح ولها منابر في الغرب. هذا الاستخدام طبعا من أهدافه هو تشويه صورة الإسلام، لأن الإسلام هو دين فطري. الناس لو عرفت الصورة الحقيقية الناصعة البيضاء للإسلام، لا أريد أن أقول لاعتنقت الإسلام، لأحبت الإسلام. هم يريدون أن يبقى هناك سد وحائل بين المجتمعات الغربية وبين الإسلام، ولم يجدوا أفضل من هذه الطريقة، هذه الخدمة التي تقدمها التيارات التكفيرية. في الحقيقة هي يعني تعمل على تشويه الإسلام على صورة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان معروفا بالخلق العظيم المحب، الذي كان لينا سهلا في تعامله وفي تعاطيه مع الناس حتى مع الذين كانوا يسببون له الأذية. للأسف الشديد نعم هناك نظرة عند المجتمعات الغربية، وهي نظرة سيئة عن الإسلام بسبب هؤلاء الجماعات التكفيرية. إن من أهم العوامل التي تدرأ عن مجتمعاتنا الإسلامية على تنوعها المذهبي خطر هذه الجماعات التكفيرية هو الوحدة بين المسلمين والعمل على الوحدة بين المسلمين، لأن الوحدة، وحدة الأمة الإسلامية وعدم انقسامها له الأثر الكبير في مواجهة هذه الجماعات التكفيرية، لأنه بصراحة المسلمون على اختلاف مذاهبهم هم يرفضون هذه الجماعات التكفيرية. كل المذاهب الإسلامية هي ترفض مثل هذه الجماعات وتعتبر أن الإسلام بريء منها. طالما أن هناك نقطة ارتكاز والتقاء بين المسلمين حول هذه المسألة وطبعا غيرها من المسائل الكثيرة، هذا يساعد في مواجهة هذه الحركات التكفيرية. ومن العوامل التي تكون سببا لاضمحلال هذه الحركات التكفيرية في عصرنا أو في العصور القديمة، حينما يكون هناك وحدة وائتلاف وانسجام وعدم انقسام بين المسلمين بشكل تلقائي، لا محل ولا مكان لمثل هذه الجماعات. من هنا علينا أن نعمل دائما على الوحدة بين المسلمين. والأعداء أدركوا أن هذه الوحدة هي عنصر قوة للأمة الإسلامية، فلذلك هم يعملون ليل نهار على زرع بذور الفتنة بين المسلمين. ولكن بحمد الله نجد أن هناك بين المسلمين وفي مختلف المذاهب وعلى رأسهم الجمهورية الإسلامية في إيران، ومن اليوم الأول هي دعت وعملت للوحدة الإسلامية، وكانت تعمل بدافع الغيرة عن الإسلام وعن المسلمين، وليس مجرد ادعاء لكي تطرح نفسها أنها تمثل المسلمين في العالم. إيران أدركت، الإمام الخميني قدس سره أدرك منذ البداية أن الأعداء يعملون على التفرقة بين المسلمين، والأصل هو الأخوة الإسلامية. هذا الطرح هو طرح قرآني ووارد أيضا في الأحاديث النبوية، وكذلك الأمر هو وارد عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن الوحدة والدعوة إليها والعمل بمقتضياتها هو ليس تكتيك وليس تقطيعا للمرحلة، بل له بركات كثيرة. هو يكون عامل قوة للأمة الإسلامية، وأيضا هو يذوب مثل هذه الحركات الإسلامية المنحرفة التكفيرية. يمكن القول وبيقين وبوضوح أن المغذي الأول لهذه الأفكار، أفكار الجماعات التكفيرية، بل أفكار وأفعال وتقديم المال هو من الفكر الوهابي الضال المنحرف. طبعا هذا الفكر الوهابي هو له جذور، يعني هو نسخة من الجماعات التكفيرية التي سبقت الوهابية، ولكن وصلت مع الوهابية إلى أقصى درجات التطرف، وباعترافهم هم نعم أن كل هذه الجماعات هي تنهل من معين الوهابية، ونشرت المدارس في جميع الدول الإسلامية من أجل تدريس الإسلام الوهابي، وفي كل مكان وجدت فيه هذه المدارس لاحظنا أن هناك بعد ذلك تقع الفتن والاقتتال والتكفير. نعم، للوهابية التأثير الكبير على هذه الحركات التكفيرية. حتى هو ابن عبد محمد بن عبد الوهاب حتى هو في دعوته واجه الكثير من التحديات، بمعنى أنه واجه الكثير من الناس ممن رفضوا فكره أن هذا فكر متطرف، فكر بعيد عن الإسلام. حتى التاريخ يقول لنا أن أخوه لم يرضى بذلك وكتب كتابا يرد فيه عليه، لكن صار في التقاء ما بين السياسة وما بين هذا الفكر، مما أعطى هذا الفكر دفعة قوية، وكأن هناك تقاسم بين السلطة السياسية والسلطة الدينية المتمثلة بالوهابية. والسلطة السياسية بطبيعة الحال هي تمد هذه السلطة الدينية بالمال والعتاد، وتساعد وتساهم في ترويج هذه الأفكار الضالة المنحرفة. في عصرنا الراهن، في عصرنا الحاضر، نعم المشكلة هي الوهابية. الأمريكان يستخدمون كما هو واضح ومعلوم ومنتشر أصلا الآن، يعني في المواقع الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وفي الصحف وفي الكتب عندهم، بل حتى على مستوى السياسي عندهم من رؤساء ووزراء، هم يقولون نحن أنشأنا بعض هذه الفرق. طبعا إنشاء هذه الفرق بمعنى تنظيمها، لأن لها بذور في مجتمعنا الإسلامي كما ذكرت سابقا. الأمريكان يستخدمون هذه الجماعات ليس فقط ضد الإخوان المسلمين، لهم يستخدمون هذه الجماعات أينما وجدوا حاجة من أجل الهيمنة على بلد ما، على مجتمع ما، على دولة ما، فإنهم يستخدمون هذه الجماعات. لذا نجد مرة يستخدمون هذه الجماعات داخل الدول الإسلامية في مواجهة مثلا الإخوان المسلمين مثلا، أو في مواجهة الدولة الفلانية أو الحاكم الفلاني أو الفرقة الإسلامية الفلانية. وقبل ذلك تم استخدام هذه الجماعات من قبل الأمريكان في في مواجهة ما يعرف بالاتحاد السوفيتي السابق. إذن يعني أن نقول أن دور الجماعات التكفيرية أو أن المشغلين والمحركين لهذه الجماعات هو فقط في مقابل الإخوان المسلمين هو مجاف للحقيقة. أينما تجد أمريكا وإسرائيل أن هناك حاجة لاستخدام مثل هذه الجماعات فإنهم لا يتورعون حتى لو كان في داخل أمريكا. التأويل والظاهر هي من الأمور التي وقع فيها الخلاف العقائدي بمعنى أن هناك من يعمل بظواهر الكتاب الكريم حتى الآيات التي تكون مخالفة للدليل العقلي ولمعطيات العقل فإنهم يتمسكون بالظاهر ويقولون أننا نحن لا نحتاج هنا إلى التأويل. وطبعا هذه الأفكار أدت إلى القول بالتجسيم، وهذا موجود أيضا في معتقدات الوهابية والجماعات التكفيرية من خلال تفسير هذه بعض الآيات القرآنية الكريمة وحملها على الظاهر. ونفس الكلام أيضا فيما يخص الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هي لها تأثير مما لا شك فيه أن لها تأثير، ولكن لا أعتقد أن الأساس في هذه الحركات التكفيرية في مجتمعاتنا الإسلامية هو معرفي ثقافي بحت. أنا أعتقد وأنا أؤمن أن النشوء مثل هذه الحركات والفرق إنما كان السبب الرئيسي فيها هو السياسة ومحاولة الاستيلاء على السلطة. لأننا اليوم على سبيل المثال حينما يتم الحديث عن الوهابية أو عن الجماعات التكفيرية التي تتغذى من الوهابية، لا أحد يتحدث عن العقيدة الوهابية، وهي ليست محل متابعة وبحث من قبل المسلمين. نعم، الذي يمكن أن يكون لافتاً هو بعض الفتاوى التي تصدر منهم، وهي الفتاوى التي بنيت على ظاهر الكتاب أو ظاهر ما ورد من الروايات. نعم لها تأثير، ولكن لو لاحظنا مثلا نشأة الوهابية على سبيل المثال، وهي قامت وبدأت في تطهير المدن والقرى في الحجاز وارتكبت المجازر من أجل السيطرة ومن أجل فرض مثل هذه الأفكار. الظاهر القرآني أو تأويل له تأثير، نعم مما لا شك فيه، ولكنه عامل من مجموعة عوامل، وعلينا أن لا نغفل عن بقية العوامل، لأنه في هذه الحالة يعني كمن يقول أن المشكلة هي نابعة من نفس الإسلام. لا، إذا إنسان كان منحرف فاسد ونتيجة انحرافه وفساده هو يفسر الدين كيفما شاء، لا يمكن أن نقول أن الدين هو المسبب وهو المشكلة. ربط مسألة الظاهر والتأويل أو بعض الخلافات العقائدية التي حصلت سابقا هي صحيح وكانت موجودة، ولكن تم استغلالها والاستفادة منها سياسيا ومن أجل السلطة.